قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة، يعني بالتروك الأمور التي تترك حتى تصح الصلاة. قال وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا. فأما الأفعال، يعني الأفعال التي يجب تركها فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة، يعني الجري، اللعب، الاضطجاع، كل ما لم، جميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب. قتل العقرب قد يستلزم حركات، والحية، الثعبان قد يلف يمين وشمال فيحتاج منك إلى جري وراءه. إلا قتل العقرب والحية في الصلاة فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس. يعني الأثر يقول اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، والقياس الذين هم في صلاتهم خاشعون، فتعارض القياس مع الأثر. واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف، يعني هرشة كده مثلا، الفعل الخفيف. واتفقوا فيما أحسبوا على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلف أنها تفسد الصلاة عمدا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. مثلا تقول ازيك سعد، ازيك إبراهيم، عملت ايه يا محمود، كده كل هذا يبطل الصلاة اتفاقا في الإجماع هنا. ولما ورد في من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، هو حديث ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما إذا تكلم ساهيا، الآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. تكلم عامدا لإصلاح الصلاة، اختلفوا في ذلك. يعني مثلا الإمام متلخبط في الصلاة لا يدري كيف يقوم ويجلس، تقول سبحان الله ما هو فاهم، هل يجوز لك تقول أنت في الركعة الثانية في القيام، أو أنه لا يجوز؟ هذا من المختلف فيه. قال وشذ الأوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني، لإحياء نفس يعني يبني على صلاته لا تبطل، شذ الأوزاعي. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. كلام غريب. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان. يعني الأحناف مع الشافعية على أن الكلام لإصلاح الصلاة يفسدها، وتشهد لهم الأدلة، لكن ما زال يهمل كلام الحنابلة. على كل الآن وجدنا المالكية يقولون الكلام إن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يبطلها، والشافعية والأحناف يقولون بالبطلان. فما رأي الحنابلة؟ الشيخ سيد بيومي يخبر: سأعلن عنك أن الحنابلة يرون أن التكلم في الصلاة لإصلاحها لا يفسدها. فتعادل الفريقان، جمهور الحنابلة. أي جمهور الحنابلة؟ بارك الله فيكم. إذن نواصل. قال: والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، وحديث أبي هريرة المشهور أن الرسول انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. لكن هل يستدل به يا إخوان؟ هل تسلم الدلالة أم أن الرسول تكلم بناء على أن الصلاة قد انتهت من وجهة نظره؟ غير أن النبي تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم ولم يقع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، ومذهب مالك بن أنس. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها، ورأى يعني أبو حنيفة حتى أن الناس تبطل صلاته، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. بارك الله فيكم وحفظكم الله.